علي والقالب سالي ويطيب حالي والقالب سالي في ذي المدينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من يربح المحبوب. وفي بداية هذه الحلقة نحب أن نرحب بالأستاذ خالد المصري، الباحث والكاتب والمدرس بالأكاديمية الإسلامية للملل والمذاهب. كذلك نرحب أيضا بالأستاذ باسم حجاج، الكاتب والباحث والمدرس بالأكاديمية الإسلامية للملل والمذاهب. نرحب أيضا بالفريقين المشتركين معنا في هذه الحلقة، فريق الأكاديمية 5 وفريق الأكاديمية 3. نبدأ هذه الحلقة بسؤال إلى فريق الأكاديمية 5، والسؤال يقول: ربنا تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. طيب، كيف يقول طائفتان ثم يقول اقتتلوا بصيغة الجمع؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أولا، بالنسبة إلى أي فرية لغوية، نقول إن القواعد النحوية إنما قعدت على القرآن، فالقرآن هو الأصل وهي فرع عليه. ثانيا، وإن كان القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب الأقحاح الذين هم حجة على اللغة وفي عصر الاستشهاد. ثالثا، نقول إن القرآن وهو الذي هو الأصل فلا يحتج عليه بالفرع. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للفرية نفسها، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فعبر بعد المثنى بالفعل الذي يدل على الجمع، وهذا إن دل فإنما يدل على فصاحة القرآن، لأن المثنى نوعان: مثنى من ناحية المعنى واللفظ، كأن أقول رجلان، فرجلان مفردها رجل ولا، فهو إيه؟ مفرد من ناحية المعنى ومن ناحية اللفظ. أما طائفتان، وكذلك قوله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا، فالخصم أو الطائفة تتكون من مجموعة من الأفراد، فعبر عنها هنا لأنها من ناحية المثنى مثنى لفظا، لكنها من ناحية المعنى فهي جمع، فعبر عنها بالجمع لأنها تعتبر جمع من ناحية المعنى. والسلام عليكم.
بارك الله فيك. طيب، في إضافة من أي حد من الفريق؟ طيب، لجنة التحكيم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية نود أن نشير إلى إشارة مهمة، إلى أن كل معجزة نبي من الأنبياء كانت منفصلة عن المنهج الذي أرسله الله سبحانه وتعالى به أو الكتاب. فكتاب موسى وهو التوراة لم يكن معجزة في ذاته، ولكن معجزة موسى عليه السلام كانت 9 آيات أرسله الله سبحانه وتعالى بها. أما سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فكانت معجزته شفاء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى، ولكن منهجه أو الكتاب الذي نزل عليه هو التوراة. لكننا نجد في القرآن الكريم أن المعجزة هي نفسها هي المنهج، فلا بد أن تشتمل على إعجاز أكثر من الكتب السابقة، أو هو القرآن هو الإعجاز نفسه هو المنهج. فنجد في هذه الآية اشتملت على المثنى لفظا في قوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان، فاللفظ عندي طائفتان بيشير إلى المثنى. ومن إعجاز القرآن الكريم أنه يريد أن يفهمني أن هذا المثنى ليس شخصا واحدا، ليس مثنى لفظا، فيشير إلى المعنى في سياق الآية أيضا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلا يصح أن يكون هذا من قبيل الطعن أو الاعتراض، بل هو قمة البيان والفصاحة والإعجاز، مما يجعل القرآن يسمو إلى ألا يستطيع أحد أن يقول عنه إنه كلام بشر. فهذا الكلام لم يأتي به البشر أبدا في أي أسلوب من الأساليب.
جزاكم الله خير. أستاذ خالد، أكتفي بتعقيب الأخ بس. طيب، تقييم النهائي؟
5 درجات إن شاء الله.
السؤال الآن إلى فريق الأكاديمية 3. كيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي أميا ثم يعلم القرآن الكريم؟ تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نود أولا أن نبين معنى الأمية. فالأمية هنا مأخوذ من الأمية، هو الذي لا يعرف القراءة والكتاب. ونقول أولا أن الأمية سواء كان صغيرا أو كبيرا فإن قدرته وملكاته على الحفظ بالتلقي تكون أسرع وأقوى من قدرته على تعلم الكتابة، وهذا نراه واضحا جليا في بعض أطفالنا حين نراهم يحفظون بعض آيات القرآن أو بعض أبيات من الشعر بدون أن يكونوا يعرفون الكتاب. ثانيا ذلك لأي عبد من عباد الله، فضلا عن أن يكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله، هو الذي بعثه، هو الذي يعني ملكه ملكات تمكنه من تلقي القرآن وحفظه وتعليمه لأصحابه بعد أن يذهب عنه أو يتركه جبريل رضوان الله عليه. وقد رد القرآن ثالثا، رد القرآن ردا صريحا على هذه الآية، على هذا العزيز الفرية، فقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فنجد أن القرآن ردا صريحا على أن هذا القرآن نزع النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. رابعا، نجد أن القرآن بنفسه معجز للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد نزل على قريش وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، وتحدهم أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا عن ذلك. فهذا دليل واضح على أن القرآن أتى من عند النبي صلى الله من عند الله سبحانه وتعالى. وهناك نبوءات في العهد القديم في أشعياء 29 يقول: أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقول له اقرأ فيقول ما أنا بكاتب. ففي هذا تحريف، فليس هناك يعني تناسق بين أن يقال له اقرأ ثم بعد ذلك يقول ما أنا بكاتب. وأيضا هذا الكلام واضح على أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم قد تعبد في غار حراء وهو الذي بعث عليه القرآن
وغطى جبريل
وأمر جبريل
وقال أنا القارئ. يعني النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم. في عنصر آخر في الإجابة؟
لا.
جزاك الله خير. طيب لو في إضافة من لجنة التحكيم أستاذ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة هي من إعجاز الله سبحانه وتعالى ومن إعجاز هذا الرسول لهذه الأمة، كما نعلم بأن القرآن الكريم قد نزل في العرب الفصحاء فأعجزهم بفصاحته، وأن هذا الرسول النبي الأمي الذي كما يقول الله سبحانه وتعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذه الصفة وهي صفة الأمية التي ذكر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب السابقين، ورغم أن النص الذي ذكره الأخ أصابه بعض التحريف إلا أنه واضحا وظاهرا أنه يتكلم على هذه الواقعة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، والقصة المعروفة حينما يقول له جبريل اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ 3 مرات. وفصل العلماء تفصيلا دقيقا جميلا لهذه المقولات 3 ما أنا بقارئ. فهذا الرسول النبي الأمي الذي لا يجيد القراءة ولا الكتابة، الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بشرى ورحمة لكل العالمين، هذه الميزة والخاصية وهي خاصية الأمية هي إعجاز من الله سبحانه وتعالى له، وفضل على هذه الأمة أن يكون معلم هذه الأمة لا يجيد القراءة ولا الكتابة، حتى لا يقول أعداؤه ولا المشركين بعد ذلك أنه تعلمها من فلان أو أنه قرأها في كتب السابقين، فكان هذا الإعجاز. أحييك على هذه الإجابة.
أستاذ باسم،
لمحة بس، إشارة بسيطة بالنسبة لأمية الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى كتب على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون أميا ويتلقى هذا القرآن الكريم لكي لا يقال عنه أنه ألف هذا القرآن. ومع ذلك فقد قيل، يقول الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت قارئا كاتبا لارتاب المبطلون، ومع كونه أميا أيضا قد ارتاب. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. التقييم
5 إن شاء الله.
5. ننتقل إلى السؤال رقم 2 بالنسبة لفريق الأكاديمية 5. السؤال عن تناقض مزعوم في القرآن الكريم، كيف يقول الله عز وجل في آية: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي آية أخرى 1,000 سنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة للآية الأولى التي هي آية المعارج، فالمقصود في هذه الآية بهذا اليوم هو يوم القيامة، وأن الرجل الذي عليه هذا اليوم بمقدار 50,000 سنة هو الكافر لما يجده من شدة العناء الذي أخبر عنه الله تبارك وتعالى عندما يقول: يا ليتني كنت ترابا.
وهذا سيجد فيه عناء شديدا. أما المؤمن والمسلم فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنه سيكون عليه هذا اليوم بمقدار ما يؤدي صلاة مكتوبة بطمأنينة وخشوع. هذا بالنسبة للآية الأولى. أما الآية الثانية التي هي في سورة السجدة وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ففي هذه الآية يبين أن هذا اليوم فيه من تدبير الله تبارك وتعالى للأمر من السماء إلى الأرض، ثم صعود هذا الأمر وهذا التدبير إلى الله تبارك وتعالى إلى السماء، فيكون هكذا كما هو مقرر عند علماء الأصول وعند الأصوليين. إذا تعارض نصان أو أكثر فإننا نجمع بين هذه النصوص إذا صحت جميعا. هذا وبالله التوفيق، وهذا مبلغ من العلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا. تعقيب؟
نعم جزاك الله.
تعقيب؟ طيب هو تعقيب بس، وكده الفرق بأن 50,000 سنة يقصد بها يوم القيامة على الكافر، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها كصلاة.
نعم، هي على الكافر 50,000 سنة وعلى المؤمن كصلاة مكتوبة.
طيب والألف سنة ليست يوم القيامة، ليست.
نعم نعم، هي يوم تدبير الأمر ونزوله ماشي إلى الأرض، ثم صعوده إلى الله تبارك وتعالى مما نعد نحن كألف سنة.
هو قال ذلك.
جزاكم الله.
طيب التقييم
5 إن شاء الله.
ننتقل إلى فريق الأكاديمية 3، السؤال رقم 2 بالنسبة لفريق الأكاديمية 3. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ كيف يحرم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله عز وجل له؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. لعل السائل يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ويحلل ويحرم من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا إن صح فهذا من أعظم الكفر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية في محضر حاتم سعد بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ ما اتخذناهم أربابا؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن التحليل والتحريم هي عبادة من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه: لئن أشركت لا يحبطن عملك. لكن هذا الذي قال إنما أوتي من جهله وقلة علمه. ونقول نؤصل أصلا أن السنة هي أعظم بيان للقرآن الكريم في الصحيحين من حديث عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش وكان يمكث عندها، فاتفقت أنا وحفصة رضي الله عنها على أيتنا دخل أن تقول له: إيه إني أجد منك ريح مغافير، هل أكلت مغافير؟ تقصد أي؟ وكان في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فقالوا: لهذا قلنا له: إنا نجد منك ريح مغافير، وهذه المغافير شيء يشبه الصمغ، في رائحته شيء يستخضر. فاتفقت هي وحفصة رضي الله عنها أن يقول له: إنا نجد منك ريحا مغافير، فقال: لا، ولكني كنت عند زينب بنت جحش فشربت عسلا لن أعود إليه، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. فأنزل الله عز وجل عليه: يا أيها النبي لما تحرم، يعني على نفسك، ما أحل الله لك من الطعام والشراب. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وعلى ذلك تبتغي مرضات أزواجك عائشة وحفصة، إن الله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فبين هذه الآية، وفي هذه الآية إعجاز، إذ أنه صلى الله عليه وسلم لو لم يكمل الرسالة ولو لم يؤدي الأمانة لكتم مثل هذه الآيات التي فيها عتاب من الله سبحانه وتعالى عليه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ولكنه صلى الله عليه وسلم بلغها وأداها. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، في هذه الصورة كلها طلعت بهذا المطلع أو بدأت بهذه البداية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فهنسأل سؤال: هل التحريم كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيلزم نفسه بشيء من متع الحياة الدنيا؟ فعلها قبله يعقوب إسرائيل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فلماذا لم يقال عليه إنه قد حرم وحلل وغير شرع الله سبحانه وتعالى؟ إن المشرع الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. كذلك في واقعة طلب علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها، قال إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكني أخشى على ابنتي إيه؟ أخشى على ابنتي الفتنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان الأمر يتعلق به نفسه، وفي ذلك سمو الله سبحانه وتعالى لا يعاتبه، لكن يقول يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. نأتي نكمل سياق الآيات، لا نقف عند هذه الآية، ونرى عتاب الله سبحانه وتعالى لأزواج النبي: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. جزاك الله.
جزاك الله خير. إضافة للتقييم
خمس درجات.
خمسة درجات. ننتقل الآن إلى السؤال رقم 3 بالنسبة لفريق الأكاديمية 5، أيضا عن تناقض مزعوم في القرآن الكريم. في بعض الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى تجري تحتها الأنهار، وفي آيات أخرى يقول تجري من تحتها الأنهار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن بأكمله آية يقول فيها تجري تحتها الأنهار إلا آية واحدة، وهي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي الآيات الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة آل عمران في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في آخرها: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي آية أخرى في سورة البروج يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فنلاحظ في أن جميع الآيات التي في القرآن تجري من تحتها الأنهار، أما في هذه الآية والسابقون خص الله سبحانه وتعالى فقال تجري تحتها الأنهار. فلماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو راقبنا هذا السياق عن ماذا يتحدث؟ يتحدث الله سبحانه وتعالى عن أعلى طبقة من المسلمين وأعلى رتبة. يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فأولئك لهم درجات رفيعة ولهم درجات وجنات يعني بخلاف المسلمين جميعا، فهم حملة الدين وهم السابقون الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم المهاجرون وفيهم الأنصار. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فهؤلاء خصهم الله سبحانه وتعالى بدرجة عالية رفيعة لم يخصها لأحد غيرهم من المسلمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى ألغى من هذه الآية حرف من وحرف جر، لأن في إلغاء هذا الحرف يدل على مباشرة تامة بينهم وبين الأنهار. كما يقول مثلا إنسان يريد أن يعني يأخذ شقة على إيه؟ على البحر، على البحر إيه؟ مباشرة، فتكون إيه؟ على البحر مباشرة، بخلاف أن تكون إيه؟ بعيدة عن البحر، تقول لك تنظر على البحر، بخلاف قريبة من البحر فتنظر من البحر، بخلاف إيه؟ قريبة من البحر. كذلك اختلفت سياقي الآيتين باختلاف المعنى وباختلاف الدرجة التي نالها كل من الفريقين. جزاك الله خير.
طيب في إضافة لازم تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أشار الأخ الكريم فإن في هذه الآية من الإعجاز ما فيها أشار إلى سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. طيب المقربون لابد أن يمتازوا عن باقي من يدخلون الجنة، ففي كل الآيات الأخرى تجري من تحتها الأنهار. فيعني فهمنا نظن أن الأنهار لن تجري تحت كل تلك الجنات، ولكن الأنهار سوف تكون في أجزاء معدودة، لكن السابقون السابقون تجري تحتها الأنهار، أي أن الجنات تحتها كلها أنهار، كأن هذه الجنان قد كانت الأنهار تحتها وهي فوق الأنهار، ولا يوجد جزء منها لا يتخلله نهر بعكس الجنات الأخرى. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. في إضافة؟
لا لا فيش إضافة، ولكن هي ميزة ودرجة أعطاها الله سبحانه وتعالى للسابق للمهاجرين والأنصار أو السابقين، يعني هي أفضلية أو تفضيل من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم.
طيب جزاك الله خير. تقييم
خمس درجات إن شاء الله.
طيب ننتقل الآن إلى سؤال فريق أكاديمية 3. السؤال ينص على أو يقول بأن المرأة
مظلومة ومهضوم حقها في الإسلام، فما هو رده على هذه الفريه؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول أولا أن هذه الفرية ظلم على المرأة نفسها، فإن الله وهذه حجتها ضاحضة، فإن الله عز وجل هو الذي خلق المرأة وهو أعلم بها، قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأن الإسلام قد كرم المرأة بنتا وزوجة وأمة، أما تكريمه إياها بنتا فقد نهى النبي صلى الله، فقد نهى القرآن عن وادي البنات، فقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وأنكر على الذين إذا بشر أحدهم بالأنثى اسود وجهه ثم ذهب ليعدها وهي حية، وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من عالى جاريتين حتى يبلغا كنا له يوم القيامة سترا من النار. وكرم الإسلام المرأة أيضا زوجة، حيث قال تعالى أمرا أزواجهن: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. بل جعل الإسلام لها صورة خاصة وسماها باسمها، وهي صورة النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تطيع زوجها في غير معصية الله: إذا طاعت المرأة زوجها إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وطاعت زوجها وحفظت فرجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة عند حدوث المشاكل الزوجية قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة الرضي منها إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال تعالى في كتابه العزيز: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وعند استحالة الحياة الزوجية بينهما قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالنساء في آخر حياته، فقال في آخر خطبة خطبها وهي خطبة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا. بل كانت آخر وصية نطق بها قبل موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وإن الله عز وجل أمر بالمرأة أما وكرمها أما، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة أما، فعندما جاءه رجل ليسأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال في الآخرة: أبوك. وعندما سأل أحد الناس ابن عباس وقال له: إني طفت بأمي سبع مرات حول الكعبة وسبع أشواط حول الصفا والمروة، هل أديت حقها؟ قال: لا ولو بطلقة من طلقات الولادة. بل إنهم عندهم إهانة للمرأة أشد من ذلك. فورد في رسائل بولس أنه قال: لست آذن للمرأة أن تتعلم ولا أن تسلط على رجل بل تكون في سكون. لست آذن للمرأة أن تتعلم ولا أن تسلط على رجل بل تكون في سكون. وورد في سفر اللواوين الإصحاح الخامس عشر العدد 25 عن المرأة التي تحيض أو تستحيض، قالوا إنها نجسة. وفي الإصحاح الذي بعد وفي العدد الذي بعده قال: وكل متاع تجلس عليه فهي نجسة، فهو أيضا نجس. كل متاع تجلس عليه فهو أيضا نجس. وورد في الإصحاح الذي بعده أن كل من مس هذا المتاع يكون أيضا نجسا. فأي إهانة للمرأة عندنا، وأي تكريم للمرأة عندهم. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. طيب احنا قدامنا دقيقتين، لو في تعليقات على الفصل. في تعليقات؟
لا لا.
طيب التقييم؟
جزاكم الله خير. 5 درجات ان شاء الله.
5 درجات. فصل قصير ونعود اليكم بعد الفاصل ان شاء الله، فابقوا معنا.
اهديك يا محمد يا نبي يا رسول، هداك ابي وامي يا رسول. نفديك يا شفيع
عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفصل القصير. كنا قد توقفنا عند السؤال الرابع بالنسبة لفريق الأكاديمية 5، ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض. ليس هذا من أخلاق النبوة كما يزعمون، فما هو رد على هذه الفرية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نجد أن هذه الشبهة وهذه الفرية شبهة ضاحضة، ومنشأها يأتي غالبا من التصور الخاطئ للمرأة الحائض في عند النصارى وعند غيرهم من الأديان الأخرى. ففي الدين الإسلامي كرم الإسلام المرأة في حال حيضها، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، وكما قال أم سلمة رضي الله عنها إن حيضتك ليست في يدك. فأباح الإسلام للمرأة حال حيضها أن يقرأ القارئ القرآن عندها وأن يمسها كذلك، ويجوز هي لها أيضا أن تقرأ القرآن ولكن بدون مس للمصحف وتقلب الصفحات بشيء كسواك ونحوه. هذا في الإسلام العظيم الذي كرم المرأة أعظم تكريم. أما عند النصارى في كتبهم فإنهم يعتبرون المرأة شيئا نجسا، من لمسه يكون نجسا، إذا جلست على متاع يكون هذا المتاع نجسا. نجد ذلك جليا واضحا في سفر لويين الإصحاح 15 العدد 25 في الكلمة الأخيرة من العدد 25 إنها نجسة. في الإصحاح التالي مباشرة الإصحاح 26 وكل متاع جلست عليه المرأة يكون نجسة نجاسة طمثها. وفي الكلمة التي بعدها مباشرة وكل من مسهن يكون نجسا فيغسل ثيابه ويستحم. فنجد أنهم يعتبرونها شيئا نجسا، كل شيء تلمسه يكون نجسا، إذا لمست شيء يكون نجسا. أما الإسلام فهو اعتبرها يعني لها خصائصها وكرمها أعظم تكريم، فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إضافة أستاذ خالد، تعقيب الأول من نفس الفريق
فضل. يعني يلخص هذا كله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن لا ينجس، أي أن المؤمن لا ينجس، يعني الجنابة شيء والحيض شيء والنفاس شيء، والطهارة للمؤمن هي عامة في جميع المؤمنين.
جزاك الله خير. طيب في تعقيب أستاذ خالد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المرأة بأن المؤمن لا ينجس، أو كما قال بأن حيضة المرأة ليست في يدها. فالمرأة حينما تكون في هذه الحالة هي ليست منبوذة لا من أسرتها ولا من زوجها ولا من أبنائها. الإسلام يحاول أن يرتقي بهذه المرأة التي بها بعض الظروف التي تحدث لأي مرأة أو التي تحدث لكل النساء بصفة عامة، فهي ليست منبوذة بأي حال من الأحوال. هذه نقطة. النقطة الثانية أن عدم أن تكون هذه المرأة غير منبوذة تكريم الإسلام لها وهي في هذه الحالة، فمن الممكن أن تقرأ القرآن، وهذا دليل على أنها ليست ناجسة. قد تذهب إلى المصلى في صلاة العيد فتستمع للخطبة فتعتزل الصلاة، ولكنها تسمع الخطبة تشارك المسلمين هذه الفرحة. لا يمكن أن يكون المسلم ذاهبا بأطفاله وأسرته إلى المسجد ليصلي صلاة العيد وهي موجودة وحيضتها تمنعها من هذا. هو المشاركة مع المجتمع المسلم في حتى هذه الفرحة لابد أن تكون هي معهم. فإذا الإسلام وضع ضوابط لهذا الأمر، هي أنها ليست سببا فيما هي فيه. هذه نقطة. النقطة الثانية، تشارك المسلم، ليست منبوذة من المجتمع.
طيب جزاك الله خير.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لهذا الحديث الذي يفترون به على الإسلام أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي كان حائضا؟ إنها السيدة عائشة رضي الله عنها. فيلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في حجرها وهي حائض. طيب أنا فهمي لهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب السيدة عائشة ولها القدر الكبير في قلبه، قدر عالي جدا، فهي في حالة حيض تمنعها من قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل قراءة القرآن لا لجنب ولا لحائض. يجوز لها أنها تمس المصحف وبحال، لكن ممنوعة من قراءة القرآن، مسموح لها فقط الذكر والتسبيح والدعاء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد لها أجر أكبر فيقرأ بجانبها القرآن الكريم حتى تكسب أجر سماع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أن في هذه الرواية ليست مطعا، لكنه أعلى درجات السمو من الرسول صلى الله عليه وسلم لحرصه على نسائه ولحرصه على إكسابهن الأجر. جزاكم الله.
طيب 20 ثانية تفضل.
أقول إن الإسلام يحترم الحيض لا مثل الأديان السابقة الذي حرفت بعد التحريف يعني. فأقول يعني أن الإسلام يرى أن المرأة الحائض يعني لها شروط مخصوصة في الإسلام، فالإسلام يعطيها احترامها مثلا عند عملية الزواج والنكاح والطلاق، فيحرم الطلاق عند الحيض، وذلك لأن المرأة يعني العلماء يقولون أن يكون يعني عندها ارتفاع ضغط الدم وتكون لديها عصبية وتكون في غير حالتها العادية، فلذلك تكون الطلاق فيها محرما لمراعاة ظروف المرأة، فبذلك الإسلام يحترم المرأة الحائض ولا يعني يجنبها جانبا.
طيب يعني يمكن نلخص القول كله في أن الحائض في الإسلام معتبرة والحائض في غير الإسلام محتقرة. طيب لا إضافات أكثر من كده، جزاكم الله خيرا. طيب التقييم
5 درجات.
خمس درجات بسم الله ما شاء الله. ننتقل إلى السؤال رقم 4 بالنسبة لفريق الأكاديمية 3، والسؤال: لماذا حرم الإسلام لحم الخنزير؟ سؤال طبي وأنتم أطباء، فهذه الإجابة شفية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، له الحمد الحسن والثناء الجميل. ونبدأ بدأ ذي بدء نقول أن التشريعات الإلهية، فنحن أولا نؤمن بالله ربا ونؤمن بكل ما يأمرنا الله به وننفذ أمره ونقول سمعنا وأطعنا، فهذه التشريعات ما علينا إلا أن نسمع ونطيع. فقال: فالشرع لا تأمر إلا بما هو نافع ولا تنهى إلا عما هو ضار بالإنسان في دنياه وفي أخرى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وجاء الدين والدين جاء بما الدين جاء لسعادة البشر هو الانتفاء الشر عنه والضرر، فكل ما كل نفع
فكل أمر نافع
كالشرع، وكل ضرر وكل أمر ضرر وعن كل ضرر قد منع،
وكل أمر ضرر
وكل مر قد منع. جزاك الله خير. فحضرتك أقول أن الإسلام ليس هو أول ديانات التي حرمت أكل لحم الخنزير، ففي اليهودية لحم الخنزير يحرم أكله، ولا يوجد يهودي في العالم يأكل لحم الخنزير إلا فيما ندر، والغرب يحترمون هذه العادات الدينية اليهود. وجاءت المسيحية بعد ذلك، جاء المسيح عليه السلام ليقول: لم أأتي لأنقض الناموس ولكن لأكمله. فنستنتج من ذلك أن لحم الخنزير محرم أيضا في المسيحية، وفي تسنية سفر تسنية العدد إصحاح 14 العدد 8 نقرأ فيه: والخنزير لأنه يشك الظلف لكنه لا يكتر فهو نجس لكم، فمن لحمها لا تأكله ومن جثثها لا تلمسه. فهذا في كتب المحرفة دليل نجاسة لحم الخنزير، وأنه حتى لا يمس حتى باليد. وإذا زجئنا الإسلام فإنه قد واصل هذا التحريم في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي الأنعام وفي سورة النحل، نجدهم مقترنا بالميتة والدم، وهما ضررهما محقق بما فيه ما فيها مكروبات ومواد ضارة بالجسم. وإذا جئنا لعلم الحديث نجد أن لحم الخنزير ودمه وأمعائه ينقل الإنسان الطفيليات والبكتيريا والفيروسات، من الطفيليات الخاصة بلحم الخنزير ديدان شرطية مثل ديدان التينيا سوليم، وهذه الدودة طولها 7 متر ورأسها بها أشواك طولها 7 أمتار.
7 أمتار
ديدان شرطية، نوع من أنواع الديدان الشرطية، طولها 7 أمتار، تنتقل عن طريق أكل لحم الخنزير. فرأسها بها أشواك تؤدي إلى تهتك جدار الأمعاء عند الإنسان، وما يسبب فقر الدم والأنيميا وأضرار ملحقة بالإنسان. أما إذا قال أحدهم أن التينيا سجينات أيضا هي أنواع من أنواع الديدان الشرطية طولها أيضا 7 أمتار، فهي تنتقل عن طريق البقر، فنقول لهم أنها رأسها ليست ذات أشواك، فهي لا تؤدي إلى تهتك في جدار الأمعاء ولا الأنيميا ولا ما يحدث مع التينيا سوليم. كذلك عندنا ديدان أخرى كثيرة مثل البلانتيديوم ديزنتري وكذلك التريكنيلا سبيراليز التي تضع آلاف اليرقات في وتكون موجودة في عضلات اللحم الخنزير ولحمه نفسه، عندما يأكل الإنسان تتجمع في عضلات الإنسان. وننوه أيضا أن لحم الخنزير ينقل الإنسان هرمونات الأنوثة التي تسبب له الدياثة. وعندما سئل أحد علماء الغرب أن لماذا يأكل الغربيون لحم الخنزير ويأكل بينما يأكل المسلمون لحم الحمام ليلة البناء أو الحمام ليلة البناء، فقال بأن الحمام يورث الدعاء والألفة بين الزوجين، أما بينما لحم الخنزير فإنه في الخنزير أعزكم الله يقع على الأنثى أنثى وأنثى غيره، وقد تكون الأنثى من نسله، فهو لا يفرق، فهو عنده برود ودياثة، فهو عنده برود ودياثة ليست في أي حيوان آخر. وأقول أيضا أن الكلماء المصريين كانوا يتشائمون من لحم الخنزير ويكرهونه وينفرون منه، لأنه قتل في ورد في الأسطير أنه قتل حورس عند الكلماء المصريين، وقتل عند الإغريقيين قتل أدونيس، وقتل أدون عند العبرانيين، وقتل كثيرا جدا، فهم يتشائمون منه، وعندما يلمس أحدهم لحم الخنزير فإنه يغتسل منه. وأقول أخيرا أنه إذا كان العلم الحديث إذا كان قد قيل أن العلم الحديث تغلب على بعض هذه المخاطر والأمراض، فمن يضمن لنا أنه ليست هناك أمراض تنتقل أيضا عن لحم الخنزير؟ فاحتاج العلم إلى مئات السنين لكي يكشف لنا عن آفة واحدة، فكيف باقي الآفات عن لحم الخنزير؟ ويجب أن نرجئ علمنا، نأخذ علمنا من الله، وهو خالقنا وخالق كل شيء وأعلم بنا. جزاكم الله خيرا.
تعقيب طيب. سوالي بس سوالي معك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الذين ينكرون على الإسلام أن الإسلام حرم لحم الخنزير، هم عندهم في كتابهم في التوراة وفي الإنجيل كما أشار أخي،
هو ذكر
عندهم هذه الأشياء، ولحم الخنزير محرم، ولكن الذي حله لهم هو بولس في رسائله، حيث قال ما معناه أن كل شيء حلال، فليس شيئا هناك نجسا في ذاته، فمن اعتبر شيئا نجسا فهو في نظري. هذا
يعني أصلا هو محرم عنده.
نعم.
طيب. جزاك الله خير. لجنة التحكيم.
إجابة رائعة صراحة، يعني مش محتاجة
أستاذ بسم. تقييم كم؟ أو في تعقيب الأول؟
لا.
تقييم؟
5 إن شاء الله.
5 درجات. السؤال الأخير إلى فريق الأكاديمية 5. السؤال يقول: اذكر نصا من العهد الجديد ينفي فيه المسيح الصلاة عن نفسه وينسبه لله سبحانه وتعالى. تفضل.
أما ورد ذلك في نص في إنجيل لوقا لصحة 18 العدد 18، وسأله رئيس قائلا: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ إنه ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله.
طيب، جزاك الله خيرا. طبعا واضح. طيب، سؤال الأخير بالنسبة لفريق الأكاديمية 3. نريد استدلالا من الكتاب من العهد القديم عن وجود أسفار أو ذكر أسفار في العهد القديم لا وجود لها في الكتاب نفسه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن من الدهشة والعجب الكثير التي تطالع كل من يقرأ هذا الكتاب، وإن من إنها لكارثة وكارثة حقا، أن هذا الكتاب يستدل بأسفار وكتب غير موجودة به، وإني أتساءل لماذا يستدل الكتاب بهذه الكتب الأسفار التي غير موجودة، وهل لو كانت وحيا هل الله تعالى يستدل بأشياء يعلم أن البشر سوف يغيرونها أو سوف يفقدونها، وهل أخفى النصارى تلك الأسفار والكتب، وماذا كان موجودا في تلك الأسفار، ومن الذي كتبها، وهل بها نبوءات؟ مئات ومئات من الأسئلة التي لا إجابة لها. فإذا رجعنا
أقول النص
إن شاء الله. إذا رجعنا إلى الكتاب نجد في مثلا في سفر العدد 21-14 نص يقول: لذلك وقال في كتاب حروب الرب واهب في أودية سوفة في سوفة وأودية أرنون. أين كتاب حروب الرب؟ لا يوجد. إذا نظرنا في سفر يشوع في يشوع الأصحاح العاشر العدد 13 نص يقول: قدامت الشمس ووقف القمر. أليس ذلك مكتوبا في سفر ياشر؟ أين ذلك السفر المسمى ياشر؟ ليس لا وجود له. هذا يتكلم عن معجزة عظيمة، وهي معجزة وقوف الشمس في كبد السماء. أضيف بس إضافة صغيرة، يعني ما زال هناك نصوص كثيرة.
لمصلحتك خلاص قادر طالما أنت عايز تضيف.
ما زال هناك نصوص كثيرة يعني. أيضا في صموئيل 2:1-18 وقال أن يتعلم بني يهوذا نشيد القوس هو ذا مكتوبا في سفر ياشر، استدل أيضا بسفر ياشر.
ما فيش برضه.
ونحن نقول أن هناك احتمالات لهذا السفر المزعوم، أن يكون كاتب هذا السفر كاذب وليس هناك معجزة، وهي معجزة وقوف الشمس، وإما أن يكون هذا الكلام صحيح وقد حذف أو حرف وما إلى ذلك. فنقول أن كتبت الكتاب المقدس نسيوا أو تناسوا أن يكتبوا لنا مثلا أخبار نسان النبي أو أخبار صمويل الرائي، وتركوا لنا سفر نشيد الإنشاد الذي هو مليء بقباحات يعف اللسان عن ذكرها، ويخجل الإنسان أن يصفوها مثلا أو يتحدث بها أمامه.
مش عايزين نخش نشيد الإنشاد، تذكرت أمثلة كتير على الأصفار.
أختم بنص واحد للكرام. هناك أيضا في 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 رؤيا يوحنا اللاهوتي 13:8 ما يقول: فيسجد له جميع الساكنين على الأرض التي ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر كتاب الخروف المذبوح. وأنا أتساءل من هو كاتب سفر الخروف المذبوح؟ لا تقولوا الجزار هو كاتب سفر الخروف. جزاكم الله خير.
في تعليق؟ جزاكم الله خير.
تفضل. هو سفر حياة الخروف.
سفر
عشر. نعم. هي بس المعلومة يمكن اللي أنت وقعت فيها طبعا الدرجة إن شاء الله محسوبة. هي معجزة وقوف الشمس هي ثابتة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لأن الشمس وقفت لأحد أنبياء بني إسرائيل وهو يوشع ابن نون. وفي سفر يشوع ذكر كاتب هذا السفر هذه المعلومة.
جزاك الله خير. في التقييم طبعا ذكر نصوص كثيرة.
خمسة.
إذن الدرجة النهائية في هذه الحلقة حصول فريق الأكاديمية 3 على 25 من 25 درجة نهائية، بسم الله ما شاء الله. كذلك حصول فريق الأكاديمية 5 على الدرجة النهائية 25 من 25. لم يبقى لنا في هذه الحلقة إلا سؤال المشاهدين في المنازل. سؤال اليوم عن فرية أجيب عنها في الحلقات السابقة، وهي عن قوله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، كيف ينسب المكر لله سبحانه وتعالى؟ إذا رجعتم من الحلقات السابقة فسوف تجدون الإجابة. تجمع الإجابات وترسل إلى مقر القناة 145 شارع مصر والسودان حدائق القبة القاهرة، أو بالبريد الإلكتروني على هذا العنوان info@alumma.tv أو على الهاتف الذي سوف يوضح أمامكم. نختم هذه الحلقة كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإلى لقاء آخر في حلقات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد من على رتب المعالي، وزاد على النبيين مقاما، وقربه المهيمن ذو الجلال، فكان أجل من صلى وصام. محمد من على رتب